بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك. كثير من إخواننا وأخواتنا جعلوا توقيت إخراج زكاتهم في شهر رمضان، وإلا الزكاة يكون إخراجها واجبا عند تمام الحول، ولكن كثير من الناس يقول لأني لا أضبط التوقيت ولعلي أنساه فأجعل دائما الحول لي في شهر رمضان، وهذه تجوز في حالة لما يكون الحول قد لم يبلغ مبلغه ولم يأتي إلى الآن، أو أنه كان التأخير لمصلحة خاصة ويكون التأخير يسيرا، وإلا فلا يجوز إخراج، وإلا فلا يجوز تأخير الزكاة عن حولها، فلا بد أنها تخرج في تمام الحول. الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر في كتابه العزيز قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولأن كما قلنا كثيرا من الناس يخرج زكاته في هذه الأيام، ناسب أن نذكر جملة من أحكامها. لا شك أن هذا الدين العظيم أركانه خمسة، أركان الإسلام، وقد صح فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالزكاة من أركان الإسلام التي ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكامها إذا كان من أهلها، والزكاة تطهير للمزكي من أنجاس الذنوب، وتزكي أخلاقه بالتحلي بالجود والسخاء، وتمرنه على السخاء الذي يحبه كل أحد. يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الزكاة تطهير للعبد، تطهر ماله، وتكون تزكية لنفسه، لأنها تحثه على مكارم الأخلاق، وهي يطهر الإنسان فيها هذا المال مما فيه من الأوساخ والأدران. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الحسين ووجد تمرة، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن الزكاة محرمة على آل البيت. وهذا الحديث الصدقة المقصود فيها الزكاة، وإلا صدقة التطوع فيجوز لآل البيت أن يأخذوها، لكن المحرم عليهم هو أخذ الزكاة، والواجب أن ينفق عليهم من بيت مال المسلمين كما هو مشهور عند أهل الفقه. وهذا الحديث جاء بلفظ آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد التمرة وأخذها الحسين وأراد أن يأكلها، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، ألا تعلم أننا لا نأكل أوساخ الناس؟ وهذا لأن الزكاة تطهير للمال، وحتى هذا مشهور عند عامة الناس، يقول للرجل: أخرج من مالك صدقة زكاة تطهر فيها مالك، أد المال وسخ الدنيا. وهذا معروف عند الناس هذا اللفظ، ولعل بعضهم أخذها من هذا الحديث ولا يدري أنه قد صح فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والزكاة إخواني وأخواتي مخلوفة على صاحبها، حتى وإن كانت هي مسألة واجبة، لكن الله عز وجل يخلف على صاحبها، كما قال الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذا تنبيه أن الذي رزقك هو الله عز وجل، وهو الذي أعطاك هو الله عز وجل، وهو الذي فضلك على غيرك بحيث جعل لك المال الكثير وغيرك فقير هو الله عز وجل. فإذا كان هو خير الرازقين الذي رزقك، فمن شكر هذه النعمة وشكر الرازق سبحانه وتعالى أن تخرج للفقراء والمساكين الذي أمرك الله سبحانه وتعالى بأن تزكي عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذا المقصود فيه من ناحية الزكاة الواجبة، لأن زكاة أو لأن صدقة التطوع هي تكون راجعة للإنسان، فعلها لا شك أنه خير ويزيد العبد قربه من الله عز وجل. لكن هذا الحديث ودعاء الملائكة على العبد حينما يمتنع من أداء الواجب ويمسك المال شحا بنفسه ولضعف يقينه بما عند الله عز وجل. والزكاة إخواني وأخواتي، هذه الفريضة العظيمة، هي مبلغ يسير من المال، على أننا لابد أن نعرف أن مسألة الزكاة هي أمر واجب وليست بالخيار كالصدقات، لأن بعض الناس عنده ظن خاطئ ويظن أن إخراج الزكاة كالصدقة أمر يرجع إلى العبد، إن شاء تصدق وإن شاء أمسك، وهذا ظن خاطئ. فالزكاة إخراجها أمر واجب لأنها من أركان الإسلام، فإذا أعطى الله عز وجل العبد مالا وقد بلغ النصاب بشروطه التي سنعرفها، فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة وجوبا. ومعنى الوجوب أنه إن لم يخرج المال فإنه واقع في الإثم وواقع تحت الوعيد بالعقوبة من الله عز وجل. والزكاة مواساة وتذهب الأحقاد والضغائن والحسد، لأن الفقير إذا أعطاه الغني لم يحسده ولم يجد في قلبه عليه، وتذهب هذه الأحقاد التي تكون في القلوب، كما أنها مواساة، يحس الفقير أن هذا الغني يستشعر حاله فيدعو له بالخير ويدعو أن يكثر الله خيره وماله، كما أن الغني يستشعر حالة إخوانه الفقراء، كما أنه يحمد الله عز وجل الذي عافاه من حالهم، ويحمد الله أنه لم يكن بمكانهم يأخذ ولا يعطي، بل إنه فضله الله عليه بحيث أنه أصبح هو الذي يعطي. والزكاة تدل على محاسن دين الإسلام العظيم، حيث أنه أمر بالتكافل وأمر بأن ينظر الفقير، ينظر الغني إلى حاجة الفقير فيعطي أخاه ما يسد حاجته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له صلوات ربي وسلامه عليه: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، أخبرهم أن الله افترض، افترض يعني معناها أن فريضة، صدقة يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني ليس المستفيد منها أنا أو مستفيد، هو الفائدة له أيضا، من باب الأول أنه يأخذ فيها الأجر والثواب عند الله ففائدة له، كذلك فيها مواساة، كما أنها ترد في الفقير فيكون فيها هدوء الأنفس وذهاب الضغائن وذهاب الأحقاد والمواساة بين الناس، فيقبل الفقير وضعه وما كان عليه وإن كان فيه عنت ومشقة، لأنه يعرف أن أخاه الغني لن يتركه، والغني يعرف مقدار نعمة الله عليه فيؤدي شكر هذه النعمة بإحسانه إلى الفقراء. والزكاة واجبة على كل مسلم، كل مسلم تجب عليه الزكاة، لكن بشرط أن يملك النصاب، يعني يملك النصاب هو من الذهب 85 غرام وما يعادله من الأموال، إذا صار عندنا مال تبلغ قيمته 85 غرام وجبت الزكاة، وبشرط آخر وهو أن يحول عليه الحول، بحيث أن يكون عنده هذا المال وأن يبلغ الحول وهو عنده، لو أنه تصرف فيه قبل الحول لا لحيلة، ولكنه مثلا كان عنده آلاف من الأموال أكثر من 85 غرام من الذهب، وتعادل مثلا 200 300 400 500 غرام من الذهب أو أكثر، وزد ما شاء الله عز وجل أن يعطي عباده، فقبل هذا الحول تصرف في المال فإنه لا تجب فيه الزكاة لو أنه اشترى فيه شيء. وأما إذا بلغ المال عنده حولا، يعني من يوم أن أصبح نصابا إلى أن دار عليه حول كامل، وجبت عليه الزكاة، طبعا إلا الخارج من الأرض كالزروع المعروفة التي تجب فيها الزكاة فليس له حول، لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني زروع الأراضين إذا حصده يخرج الزكاة وليس له حول كبقية أصناف الزكاة. وإخواني، الأموال التي تجب فيها الزكاة هي أربعة: السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة والمقصود فيها التي ترعى الأرض الحول كله أو أكثر الحول، أغلب الحول ترعى الأرض وليس تأكل عن طريق العلف، والسائمة من الأنعام التي بينا حكمها، والأنعام المقصود فيه البقر والغنم والإبل والمعز تلحق في الغنم. هذه الأنواع الأنعام إذا بلغت النصاب ودار عليها الحول وكانت ترعى من الأرض أغلب الحول أو كله وجبت فيه الزكاة. والنوع الثاني الخارج من الأرض، الخارج من الأرض هو الذي يكال ويدخر، يكال ويدخر. هذا إذا كان من الكيل الذي يكال ويدخر، يكال طبعا ما هو في الطرق الجديدة مسألة التبريد وغيرها، الذي يكال عادة ويدخر عادة، يكال عن طريق الكيل، يعني أنه عن طريق الكيل لا الأمور الأخرى، يعني أنه إذا أراد أن يقيسه وينقله أو يبيع ويشتري عن طريق الكيل، مثل ذلك القمح، مثل ذلك الحنطة، مثل ذلك الشعير، هذه الأمور فإنه تجب فيها الزكاة لأنها تكال وتدخر، أي أنها لو جعلها الناس عندهم حولا أو أكثر فإنها لا تفسد، لا تفسد، لأن حتى لو لم يكن فيها من ناحية التخزين الجديد على التخزين القديم. ومن أنواع التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة والأموال، نفس حكم الذهب والفضة. والنوع الرابع عروض التجارة، كان يكون إنسان عنده مضاربة تجارية، عنده سلع يبيعها ويشتريها، أو عنده أسهم يبيع ويشتري بها، هذه كلها من عروض التجارة. فإذا كان عنده شيء من هذه الأموال تجب عليها الزكاة بشروطها. أول هذه الأمور الذهب والفضة ومثلها الأموال. هذا الذهب والفضة تجب الزكاة في الذهب بشروط: أولا إذا بلغ نصابا، يعني أنه يكون عنده 85 غرام من الذهب فما فوق، وما فوق، ومن المال ما يكون يبلغ ما يعادل 85 غرام فما فوق. والشرط الثاني أن يحول عليها الحول وهي بعد بلوغها النصاب، يعني عقب ما تبلغ النصاب يكون عنده حول كامل وهي لا زالت تبلغ النصاب أو زادت على ذلك. أما لو نقصت من النصاب قبل الحول لم تجب عليها الزكاة. وتجب في الفضة إذا بلغت 595 غرام. طبعا نحن نذكر المقادير الموجودة في عصرنا، وإلا في السابق وفي الأحاديث أنها ذكرت بالمثقال، لكن نذكر ما بينه أهل العلم في وقتنا. وكذلك لابد من الفضة أيضا أن يحول عليها الحول، في أن هذا من الشروط. ومثل ذلك الأموال، إنسان عنده نقود، ننظر، فإذا كانت النقود التي عند هذا المسلم تبلغ ما يعادل 85 غرام، هذا الشرط الأول توفر عندنا أو أنها أكثر، ثم بقيت عنده حتى حال عليها الحول، حال عليها الحول وهي عنده لم تنقص عن النصاب المذكور، فإنه في هذين الشرطين بعد أن توفر تجب عليه الزكاة. وما المقدار الذي يخرجه؟ المقدار الذي يخرجه هو ربع العشر، أي 2.5%. انظر إلى المقدار اليسير الذي لا يكلف الإنسان شيء. فإذا كان عنده مثلا 1000 دينار يخرج منه 25، إذا كان عنده 2000 يخرج 50، إذا كان عنده 10,000 يخرج 250. وهذا المبلغ بمقابل ما أعطاه الله عز وجل للعبد من المبالغ الكثيرة لا يعد شيئا، ثم أنه لا يدفعها هو لله عز وجل يعطيه، لأن الله عز وجل لما أمره أمره لأن الله محتاج إلى ماله، لا، إنما أمره الله عز وجل من باب أن يكون الأجر للعبد، فهذه نعمة أن الله عز وجل فتح له باب من أبواب الخير. كما أن هذا المال يكون فيه مواساة لإخوانه الضعفاء الذي فضله الله عز وجل عليهم بأن أغناه وكانوا هم فقراء، فهذه نعمة يفتحها الله عز وجل لمن شاء من عباده. في حلقتنا القادمة إن شاء الله نكمل بيان هذه الأحكام وما تجب فيه الزكاة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.